الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا لعله المجلس الرابع، نعم هو المجلس الرابع، من المجالس التي نعلق فيها على هذا الكتاب. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يقول رحمه الله تعالى: لكي يرتبط الكلام نقرأ الفقرة التي قبلها أيضا. يقول: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. والمعذر هذا قرأناه، لأننا قرأنا هذا، نعم انتهينا من هذه الفقرة، نعم لا بس نكمل إن شاء الله القراءة، لكن الفقرة التي بعدها. تقول: المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. المصنف رحمه الله تعالى انتهى، طبعا انتهى كلام المصنف. أقول: المصنف رحمه الله تعالى تكلم هنا على ما يتعلق بالجهل بمعنى لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في غير ما موضع قد بعث إلى أقوام من المشركين يحجون ويتصدقون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يدعون مع الله سبحانه وتعالى غيره، وكانوا يصرفون لشيء لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من العبادات. وتقرير ذلك مستفيض في القرآن والسنة. قال الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهذا فيه برهان ظاهر على أن المشركين فهموا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يراد بها أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يصرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ففهموا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجعل الإله إلها واحدا في التعلق والعبادة، فاستنكروا جعل الإله إلها واحدا. أن المراد بذلك هو إفراد الله سبحانه وتعالى في الألوهية، فالمسألة هنا متعلقة بالألوهية، وهذا يدلك على خطأ كثير من الناس في تفسيرهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، حيث يفسرونها بقولهم لا رازق إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو غير ذلك من التفسيرات التي هي ليست مرادة ولا مقصودة من هذه الكلمة، على سبيل الأصل، وإنما هذه الأمور هي تبع لهذا الأصل، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في الألوهية. فالإله هو المعبود محبة وتعظيما، فالقضية متعلقة بالعبادة وليست متعلقة بالربوبية أو الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على ذلك، بل هو الأصل الذي لأجله أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك ترى أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور حول هذا المعنى، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وذلك أن توحيد الربوبية متقرر في الفطر، وأن الإنسان بفطرته يحتاج إلى رب يلجأ إليه ويتضرع إليه، هذا بالفطرة. وأيضا دل عليه الشرع وقرره، لذلك كان المشركون يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر مالك. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لذلك قال المصنف هنا فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فمراد المصنف في هذه العبارة هو ما سبق وأن نبهنا عليه من أن المشركين فهموا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى التوحيد هو توحيد الألوهية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء. قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلذلك ترى أقول لذلك ترى كثيرا من الناس إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله، وهذا موجود بكثرة مع تقرر المعنى في أذهان كثير منهم. فهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفرد في ألوهيته. الآن كثير من الناس تسأله ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا رازق إلا الله لا خالق إلا الله، لكن هو متقرر في نفسه أنه لا يجوز أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فتراه يرى جواز صرف شيء من العبادات للأولياء. وذلك على الإنسان أن لا يتعجل إذا سمع شيئا من تلك العبارات، وهذا أقوله عرضا، إذا سمعت أحد العامة تسأله عن معنى لا إله إلا الله فيقول لك لا رازق إلا الله، فلا تعجل في حكمك عليه، فإنه قد يكون متقررا في نفسه أنه لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لكنه يجهل تفسير هذه الكلمة مع تقرر المعنى العام في ذهنه. وهنا نتكلم عن من لا يقع في شيء من الأمور التي فيها صرف للعبادات لغير الله كالاستغاثة بالأولياء وغير ذلك. وأما ما يتعلق بالاستغاثة بالأولياء والصالحين ومسألة العذر بالجهل فهذه سوف يأتي الكلام عنها بتفصيل إن شاء الله. قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. وهذا التفسير كما مر معنا باطل، والله سبحانه وتعالى قد علق التفسير بدعاء العبادة ودعاء المسألة، فرجعت المسألة إلى إفراده سبحانه وتعالى في الألوهية، وذلك في قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فنبه على قضية الدعاء فقال سبحانه وأن ما يدعون من دونه، فالمسألة متعلقة بالعبادة ومنه تعلم تفسير لا إله إلا الله، وهو أن تفسيرها لا معبود حق إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المعبودات إما حقا وإما باطلا، فهو الحق سبحانه وتعالى، فكل ما يعبد من دونه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. والمقصود هنا أن من جهل معنى لا إله إلا الله فهو أحد رجلين، إما أن يجهل معنى لا إله إلا الله فيفسرها بما سبق ذكره لا رازق إلا الله، مع تقرر المعنى عنده بأنه لا يعبد إلا الله، فهذا مذموم، ولكن لا يقال عنه إنه واقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل يقال له مخطئ في تفسير هذه الكلمة. وإما أن يكون ممن يفسر هذه الكلمة بما مر ذكره كقوله لا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله أو نحو ذلك، مع التقرر في نفسه أنه يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله الذي لا خير فيه. ولذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: يقول هذا رجل سوء، يقول في تفسير هذه الكلمة من الإمام محمد بن الوهاب، يقول هذا رجل سوء لا خير فيه، هذا أقل ما يقال فيه. فالمصنف اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه، وإلا فهو يستحق أعظم، بل لا خير فيه بحال. إذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه أعلم منه بمعناها، فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته وأساسه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما كان ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، حينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. انتهى كلامه. يقول رحمه الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، أي إذا عرفت ما سبق من المسائل وتقرر ذلك في قلبك تقررا صحيحا قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا عرفت ذلك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، إذا تمت لك معرفة ذلك أفادك هذا الأمر أفادتك هذه الأمور فائدتين، وأفادتك هذه المعرفة فائدتين. الفائدة الأولى هي الفرح بفضل الله ورحمته، وهذا الذي ينبغي على كل من امتن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة التوحيد ونعمة إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق والعبادة ونعمة أن تكون يا عبد الله على ما قي وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعد الصحابة كالتابعين وأتباعهم وغيرهم كالأئمة الأربعة وأئمة الإسلام كالحمادين والسفيانين وابن مهدي وأبي زرعة وغيرهم من أئمة الإسلام، أفادك ذلك الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح أن الله سبحانه وتعالى قد جعل منة عليك تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى، أنك لست ممن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وأنك لست ممن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى غير الله ويرهب ويرغب إلى غير الله سبحانه، وأن عباداتك هي لله سبحانه وتعالى، ترى بعض الناس يعبدون أحجارا وأشجارا وترى بعضهم يتعلق بشيء من الأخشاب وشيء من التراب وترى من يتعلق بالقبور وأصحابها وترى من يتعلق بالحروز والتمائم، ومن يتعلق بالسحرة والدجالين، ومن يتعلق بالصالحين، وأنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فهذه منة ما بعدها منة. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله إلى الإسلام، أو قال أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عافاني من هذه الأهواء. وقال أبو العالية رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله إلى الإسلام، أو عافاني أن يكون لي فيه هوى، أو كما قالا. فهي منة ما بعدها منة، ونعمة ما بعدها نعمة، وفضل ما بعده فضل. والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء من عباده، ولكن هذا لا بد وأن يصاحبه الفائدة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حين قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، كما كان ظن الكفار. فالفرح بفضل الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يصاحبه الخوف من زوال ذلك الفضل، والخوف من أن تزول عنك تلك النعمة من ربك تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتخاف أشد الخوف من الوقوع فيما ينقض توحيد الله سبحانه وتعالى عندك، ويزيل فضل الله سبحانه وتعالى عليك، فتنتقل من الفضل والنعمة إلى النقمة والعياذ بالله. يقول المصنف رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه. فالإنسان قد يتكلم بكلمة تخرج من لسانه ولا يريدها قلبه، ومع ذلك تكون هذه الكلمة سببا في ردته والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. في حال يعني في قصة أولئك النفر الذين كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فما نفعهم اعتذارهم بأنهم كانوا يقطعون بهذه الكلمات الطريق وسام الطريق وملل الطريق، فكانت هذه الكلمات سببا في ردتهم والعياذ بالله على القول بأنهم كانوا مسلمين. قد مر معنا الخلاف في ذلك في كتاب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول المصنف رحمه الله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وهنا تأتي المسألة الدقيقة في هذا الكتاب وهو ما يتعلق بالعذر بالجهل، والمصنف رحمه الله تعالى في هذه اللفظة إما أن يكون مراده أنه قد يقول الكلمة وهو جاهل فلا يعذر، وقد يقولها وهو جاهل فيعذر، أو أن يكون مراده رحمه الله تعالى وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أي أنه رحمه الله تعالى لا يرى العذر بالجهل، في بعض الكلام وهذا لا إشكال فيه، فإن من اعتذر بأن سب الله سبحانه وتعالى لا يعلم أنه يخرج من الملة فمثل هذا لا يقبل عذره بجهله، فعند ذلك نقول إن بعض العبارات لا شك أن فيها قد لا يعذر القائل بجهله بالجهل فيها، وأما ما يتعلق بقضية العذر بالجهل فنقول لا بد من النظر هنا إلى أمور. الأمر الأول وهو بيان حد التكليف وما هو معنى التكليف ومن هو الذي يكون مكلفا. أقول الأمر الأول هو في بيان حد التكليف، فما هو معنى التكليف؟ ما هو معنى التكليف؟ فالتكليف التكليف يراد به في اللغة التكليف يراد به في اللغة الإلزام بما فيه مشقة الإلزام بما فيه مشقة وأما في الشرع أقول أما في الشرع فنقول ولابد من ضبط هذه المسألة بارك الله فيك لكي ينضبط عندك هذا الباب إن شاء الله. فالتكليف في الشرع قد عرفه بعض أهل العلم بما عرف فيه بما هو بالمعنى اللغوي وهو إلزام ما فيه مشقة، واعترض على ذلك باعتراضات ليس هذا هو موضع بيانها. وأما المكلف فنقول إن المكلف هو من توفرت فيه شروط الأول أن يكون بالغا عاقلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ. الثاني هو القدرة على فعل التكليف وهذا مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والثالث هو العلم بالتكليف فمن جهل أنه مكلف فهذا لا يعد مكلفا فيما جهل فيه، فمن لم يعلم أن الزكاة واجبة لبعدها عن ديار الإسلام أو لحداثة إسلامه، فهذا لا يقال له إنك تركت شيئا تأثم عليه، أو يقال لا يقال له إنك آثم بتركك لهذا الفعل لعدم علمه بأنه مكلف، وسيأتي الدليل إن شاء الله لكن أوضحها. وأيضا نقول على سبيل التقريب، لو أنك عاقبت أحد أخوانك أو أبنائك الصغار على فعل فعله وهو لا يعلم أنه ممنوع من فعله لعد عقابك له خطأ منك، عد عقابك له خطأ منك، ولقيل لك كان ينبغي عليك أن تعرفه أن هذا الفعل خطأ، وخصوصا إذا علمت أنه يمتثل. وأما الدليل على ذلك فهنا دليلان ويوجد غيرها من الأدلة. الأول قصة الرجل الذي قال لأبنائه إن أنا مت فاحرقوني قال إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في ريح عاصف ففعلوا فجمعه الله فقال ما حملك؟ فقال مخافتك، فتلقاه برحمته. وجاء في رواية أنه قال في رواية أبي هريرة قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. وجاء في رواية قال فوالله لئن قدر الله علي أو عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهذا الرجل كما في الرواية الأخرى غفر الله تعالى له مع جهله بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها إلى البقيع. ليدعو لهم. فارتابت عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى إحدى نسائه، فخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأطال القيامة ثم رفع يديه 3 مرات، يعني يدعو لأهل البقيع. قالت ثم انحرف فانحرفت، يعني انحرف يريد الرجوع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. قالت فانحرفت، يعني أنا أيضا انحرفت للرجوع إلى البيت. فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقه فدخل، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. قالت قلت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قالت، وهنا موضع الشاهد، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فعائشة رضي الله عنها استبصرت هنا من النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الله سبحانه وتعالى، وقد توسع أهل العلم في بيان مراد عائشة رضي الله عنها في هذه اللفظة، فمنهم من وجهها ومنهم من أقرها على ظاهرها. أيضا مما يذكر هنا هو ما يتعلق بمسألة الجهل بالتكليف التي نبهنا عليها، وأن الجهل بالتكليف عذر شرعي صحيح. وأن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى عدم العذر بالجهل، ومنهم من يرى عدم العذر بالجهل، ومن الخطأ أن يشنع في القول على أحد الفريقين، وقد قال بكل من القولين جمع من أئمة الإسلام. وأذكر هنا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة من كتابه الاستغاثة في الرد على البكري، وهذا في طبعة دار المنهاج في الطبعة الأولى في الصفحة 11 بعد 400. يقول رحمه الله تعالى: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول، قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعادة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، قال لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. وطبعا لفظة يتبين أيضا مما اختلف فيها أهل العلم هنا، فمنهم من ضبطها يتبين هكذا، ومنهم من ضبطها بيبين. أو المعذرة يبين، المعذرة يبين، منهم من ضبطها يتبين، ومنهم من ضبطها يبين، ومنهم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، ورد رحمه الله على من ضبطها يتبين، لكنها موجودة في النسخ عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن. يقول: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. ثم قال: وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا ما يتعلق بهذه المسألة هو في مسألة إقامة الحجة، وهل يكفي فيها بلوغ الدليل أو لا بد من فهم الدليل. وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن مجرد بلوغ الدليل كاف في الحكم على مخالف الدليل، ومن أهل العلم من كان يرى أنه لا بد من فهم الدليل. وهذا هو الأظهر، وأنه لا بد من فهم الدليل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لألسنة أقوامهم لكي يفهموا الحجة وتنجلي عنهم الشبهة. فإن قيل إن هؤلاء هم كفار أصليين الذين بعث فيهم الأنبياء فلا يقاس عليهم، فنقول: المسألة هنا ليست في الحكم، وإنما مدار المسألة في الاستدلال بهذه الآيات هو في بيان أن فهم الدليل مطلوب، في بيان أن فهم الدليل مطلوب. ولذلك ما نبهنا أن من لم يعلم أنه مكلف فلا يسمى مكلفا بهذا الفعل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 16 في الصحيفة 66 بعد 100، يقول: والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ. يقول والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر، لا بنفس الاستماع، لا بنفس الاستماع. انتهى كلامه رحمه الله. فإن الحجة قائمة بالتمكن من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، فليس الاستماع ومجرد الاستماع هو الذي أقام الحجة، بل التمكن من الاستماع والتدبر، التمكن من الاستماع والتدبر. ويؤكد هذا المعنى عدم تكليف المجنون، فإنه لأجل زوال عقله وكذلك الصبي، لأنهم لا يستطيعون فهم الدليل فلا يكلفون بمقتضى الدليل، لا يكلفون بمقتضى الدليل. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث، وأيضا المسألة التي تليها أنه عند النظر إلى الأدلة أو المعذرة إلى الكلام الذي ينقله من يقول بعدم العذر بالجهل، أنهم ينقلون كلام الأئمة في هذا الباب، ولكنهم ينقلون الكلام الذي يتفق فيه كلا الفريقين، ينقلون الكلام الذي يتفق فيه كلا الفريقين. فمثلا قول النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم، قول النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم يقول رحمه الله: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو عيسى أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. قال: فإن قصد معالك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح قبل ذلك مسلما صار بالذبح مرتدا، صار بالذبح مرتدا. فأقول: انتهى كلام النووي رحمه الله من شرح مسلم. أقول: هذا الكلام لا شك فيه، فإن الذين يقولون بالعذر بالجهل لا يقولون إن من ذبح لغير الله لا يكون كافرا، فهذا على التقعيد العام لا إشكال فيه، فالكل متفق على أن الذبح لغير الله شرك ولا خلاف بينهم. فمثل هذه النصوص هي نصوص عامة وكلام عام، ولكن الكلام هنا على قضية العذر بالجهل، فلا بد من التنصيص من كلام الأئمة على العذر بالجهل. وأما الكلام العام فهذا يتفق فيه الجميع على أن من فعل كذا فهو مشرك، من فعل كذا فهو كافر، هذا يتفق فيه الجميع ولا خلاف بينهم فيه. فذكر هذه النصوص في الاحتجاج على عدم العذر بالجهل وفي الرد على من يقول بالعذر بالجهل هذا خطأ، لأن هذه النصوص عامة وهذا تقعيد عام، وذلك يخطئ من يأخذ هذه النصوص وينزلها على الأعيان والأفراد. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على الرافضة كما في مجموع الفتاوى سرد ضلالات الرافضة وذكر تحريفهم للقرآن واستغاثتهم بغير الله وما يعتقدونه في الأئمة، وذكر ما عندهم من الضلالات والأمور العظام، إلى أن قال في آخر كلامه ما معناه وحاصله، قال أو ذكر ما معناه أن هذا فيما يتعلق أن ما يتعلق وهذه الأمور كلها كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك بالله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يفرقون ما معنى كلامه يفرقون بين الحكم العام والحكم الخاص على الأعيان، وذكر سرد أمور كفرية والعياذ بالله. ذكر في خاتمة ما ذكره التفريق بين الحكم العام والحكم الخاص. فمن الخطأ أن تذكر هذه النصوص في الاحتجاج على من يخالف القائلين بعدم العذر بالجهل. أيضا مما يذكر وهو قد سبق ذكره لكن أعيده لأجل التنبيه، وهو أنه على كل من ينتسب إلى أحد القولين أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كلامه على من يخالفه، فلا يقول الذي لا يعذر بالجهل لمن يعذر بالجهل أنه مرجع، ولا يقول الذي يعذر بالجهل لمن لا يعذر بالجهل أنه تكفيري أو حدادي، فلا هذا ولا ذاك، بل الإنسان يكون وسطا بين هذا وذاك، تختار أحد القولين لأهل العلم. والمسألة ذكر أنها خلافية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأطال في الكلام عليها في شرح كشف الشبهات، وذكر بعض كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله يعني مما ذكره من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فيعرف، فإذا عرف ثم أنكر فإنه عند ذلك يحكم عليه. إلى آخر الكلام في هذه المسألة، كلام فيها طويل وقد أطلنا الكلام عليها. طيب، قلنا الوقت، قد تجاوزنا الوقت المحدد، أرجو أن تراجعوا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم يعني نكمل إن شاء الله الكلام على هذا الكتاب إن كان في العمر شيء من البقية. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها بطاعة. والله أعرض الأسئلة إن شاء الله. أيوة، هذا أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، امرأة ترفع صوتها على زوجها ولا تجيد التعامل معه، فما نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم. طيب، أقول لهذه الأخت ولغيرها من الأخوات، اتقين الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الزوج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الزوج جنة المرأة أو نارها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزوج جنة المرأة أو نارها، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة أذات بعل أنت؟ قالت نعم، يعني أنت هل أنت ذات زوج؟ قالت نعم. قال فكيف أنت له؟ كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر فيه إلا فيما عليه وآله وسلم، انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك، انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. وهنا أنا أريد التنبيه على مسألة في هذا الحديث تغفل عنها كثير من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انظري أين أنت منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنظر إلى مكانها من زوجها، أمرها أن تنظر إلى مكانها من زوجها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى ما هي عليه من العمل. أوضح المسألة أكثر، كثير من النساء تظن أنها لو فعلت ما تظنه صالحا فإن ذلك يكفي، وهذا الحديث يبين أن المرأة عليها أن تنظر إلى ما يريده الزوج لا إلى ما تريده هي، وما يرغب فيه الزوج لا إلى ما ترغب فيه هي، وإلى ما يحبه الزوج لا إلى ما تحبه هي. فمثلا تقول أنا أفعل له كذا وكذا وكذا وأعامله بكذا وأفعل له كذا وكذا وكذا، ولكنه مع ذلك وبرغم ذلك لا يعجبه شيء. والسؤال هنا، هل أنت تفعلين ما يريده هو أو تفعلين ما تريدينه أنت؟ فإذا سئلت ماذا يريد تقول يريد كذا وكذا وكذا، فتذكر الأمور التي يريدها الزوج. ولماذا لا تفعلينها؟ تقول أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. ولعل هذه العشرة أشياء أو العشرين شيء التي تفعلينها لو تركتيها وفعلت الشيء أو الشيئين اللذين يريدهما الزوج كان في ذلك خير كثير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. فتعلقت المسألة بكون المرأة بكون الرجل جنة للمرأة أو نارا لها، أن يكون سببا في دخولها الجنة أو سببا في دخولها النار، تعلق الأمر بماذا؟ بمكانها من زوجها، بمكانها من زوجها. فالمسألة راجعة إلى التعامل مع الزوج بما يريده الزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يكون معارضا للشرع. الأمر الثاني وهي وصية لجميع النساء، هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الولود الودود العؤود. الولود يعني التي تكثر من الولادة، الودود أي التي تتحبب إلى زوجها ذات مودة، العؤود ما هي العؤود؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال التي إذا غضبت جاءت، وفي رواية إذا ظلمت، وفي رواية إذا ظلمت، وفي رواية إذا ظلمت أو ظلمت جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذا الحديث يبين مسألة أخرى، واعذروني على الإطالة لأن هذه مسألة يحتاج إليها كثير من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، أي أن الذي يحصل في هذا الحديث من الأفعال هي سبب لدخول المرأة إلى الجنة. قال الولود الودود العؤود، فهي ذات ولد وهي ودود صاحبة تودد إلى الزوج، فهذا حال نساء أهل الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تقتدي بنساء أهل الجنة بأن تكون ودودا. فعباراتها لطيفة وكلامها جميل، تستخدم أطيب العبارات وأجملها وألطفها في تعاملها مع الزوج، ولا تستخدم الألفاظ السيئة أو القبيحة أو المعاملة القبيحة أو الأفعال القبيحة السيئة، فإن ذلك ينافي كونها ودودا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عود من العودة، فهي إذا فعلت ما يغضب الزوج تعود مباشرة. والرواية الأخرى عند ابن ماجه التي إذا ظلمت أو ظلمت، ويثبتها الشيخ الألباني رحمه الله، التي إذا ظلمت أو ظلمت، فسواء كانت مظلومة أو ظالمة ماذا تفعل؟ جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وهذا يفيد مسألة، وهي أن الأصل في النساء أنهن صاحبات عاطفة، وعاطفتهن أكبر من عاطفة الرجل، فتعاملهن في هذا الجانب أفضل من تعامل الرجل، فهن صاحبات تودد إلى الزوج وعودة إلى الزوج إذا حصل منهن ما يكرهه الزوج، وهو ما يسمى الآن بالاصطلاح الحادث بالتأنث. والتأنث مطلوب، والتغنج والتكسر للزوج هذا مطلوب، وأن تكون المرأة في كامل أنوثتها، فإنها إذا خالفت ذلك ورفعت صوتها نازعت الرجل في قوامته، وكان فيها خصلة من خصال الرجال، وكان فيها خصلة من خصال الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. المسألة التي تليها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وانظر إلى هذا القسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا ترضي امرأة ربها. قال والذي نفسي بيده لا ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا المعذرة، لا ليس هكذا الحديث، نعم ليس هكذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي، نعم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. فإذا أدت حق الزوج كاملا فعند ذلك تكون قد أرضت الله سبحانه وتعالى، وإذا أدت حق الزوج ناقصا فإنها تكون لم ترضي الله سبحانه وتعالى. فرجعت المسألة في إرضاء الله سبحانه وتعالى إلى إرضاء الزوج. فالمسألة خطيرة. المسألة التي تليها ولعلي أختم بها هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما، والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما، يعني ما تحاب اثنان ثم يتفرقان إلا بسبب ذنب يوجد في هذا البيت، إما أن يصدر هذا الذنب من الزوج وإما أن يصدر هذا الذنب من الزوجة. وهذا أيضا حتى ليس خاصا بالزوج والزوجة، بل هذا ينصرف حتى إلى التفرق بين الأصحاب وغير ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذيبه أحدهما. وهذا يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى هو في أن كل بيت فيه معاصي يعني أنه بيت فيه مشاكل. البيت الذي فيه معاصي هو بيت فيه مشاكل. تذكر هذه المسألة واجعلها قاعدة في حياتك الزوجية. ذلك كان بعض السلف يقول: والله إني لأرى أثر معصيتي في دابتي وفي امرأتي. يقول بعض السلف: والله إني لأرى أثر معصيتي في داب. فهكذا كانوا يحسبون رحمه الله تعالى هذه المسألة. فيقول أحدهم: فإذا أطعت الله سخر لي دابتي وامرأتي. قل: سخر لي دابتي وامرأتي. لذلك أثر المعصية، والمعصية لها شؤم، ومن شؤمها أنها تفرق بين المتحابين. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا شيئا مما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فصارت بينهم العداوة والبغضاء بسبب ماذا؟ بسبب نسيانهم لما ذكروا به، أي تركهم لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك سبيل إلى اليهود والنصارى، إلى سبيل النصارى في هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل الاختلاف بين الاثنين وبين الناس وبين الأقوام بسبب بعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك الوصية هنا أن يحرص كل من الزوجين على اختيار صاحب الدين، فإن فيه صلاحا للدين والدنيا. الله أعلم. أخ يقول، سائل من تونس، يقول: لدينا مريض ونصحوه بلحم الثعبان ولحم القنفذ، ونصحوه بلحم الثعبان ولحم القنفذ، فما حكم أكلهما؟ فأما ما يتعلق بالثعبان فلا يجوز أكله، الثعبان يحرم أكله. وهو داخل في ذوات الأنياب. وأما القنفذ فمختلف فيه بين العلماء، مختلف فيه بين العلماء، فمن جعله من الحشرات حرم أكله، ومن جعله من الحيوانات أبقاه على الأصل، فهو جواز أكل الحيوانات. فالأظهر والله أعلم أنه ليس هنالك دليل على حرمة أكل القنفذ. وأما الثعبان فلا يجوز أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب، أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة في نهاية حيضتها وبعد الكدرة والصفرة حصل لها جفوف وبعده نزل ماء ثقيل يشبه القصة لكنه متسخ، فهل تعتمد على الجفوف في طهرها أم أنها تنتظر القصة وجزاكم الله خيرا؟ طبعا هذه مسألة مبنية على هل الأصل هو الجفاف جفاف الدم أو الأصل هو خروج القصة البيضاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مالك وغيره. والأظهر والله أعلم أن الجفوف هو الأصل، حصول الجفاف هو الأصل. وخروج القصة البيضاء هو مؤكد لهذا الأصل، وما حصل قبل الآخر فهو الذي يعتد به، ما حصل منهما قبل الآخر فهو الذي يعتد به. إن جاءت القصة البيضاء وجاء بعدها شيء من الدم الذي هو فيه نوع كدرة أو صفرة فاعتبري بالقصة البيضاء. وغالبا لا يخرج بعد القصة البيضاء شيء من الكدرة والصفرة، والله أعلم. وقت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل النوم الخفيف يبطل الوضوء؟ النوم الخفيف أو بعبارة أصح وأدق نقول النوم الذي يشعر معه الإنسان بما هو حوله هذا لا يبطل الوضوء. وأما النوم الذي لا يشعر معه الإنسان بما يحصل حوله فهذا هو الذي يبطل الوضوء. فقد جاء في صحيح مسلم، الحديث أصله في البخاري لكن زيادة عند مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها أنه صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغفي في الصلاة رضي الله عنه، يغفي إغفاء في الصلاة وأكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا النوم الخفيف لا يبطل الوضوء. وأما النوم الذي لا يشعر معه الإنسان بما يحصل حوله فهذا يبطل الوضوء، وفيه حديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي. سأل من تونس يقول: شيخنا أحسن الفاضل أحسن الله إليكم، ما حكم قول يا حنان يا منان؟ أما لفظة يا حنان فهذه في النفس منها شيء، وأما يا منان فإما أن يكون المراد فيها، طبعا في النفس فيها منها شيء، في لفظة حنان أقصد من جهة الاستعمال إطلاق اللفظ على الله سبحانه وتعالى جهة الإخبار، ولا فهو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا الحنان ولا المنان ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أتكلم فقط عن إطلاق اللفظ على الله سبحانه وتعالى. في النفس منها شيء، وأما المنان طبعا لا شك أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن أن ينادى الله سبحانه وتعالى به لا بأس، أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى به لا بأس، فهذا يدخل في باب الإخبار لا في باب التسمية. وكما هو معلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء عند أهل السنة؟ إذا هذا السؤال طويل أرجو الله يحفظك، يعني هذا السؤال يعني تراجعني به لاحقا الله يحفظك. سؤال الأخت من بريطانيا. سؤال هذا ماضي، أحد الماضي ترجعون إليه، وفي سؤال الأخ عن أنه الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ترجع إليه إن شاء الله. ذكرنا أن هذا لا يلزم أن من قاله يكون بالحدادية، ينظر في مراده. التأمين الصحي محرم، هذه سؤال الأخت من ليبيا تقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم التأمين الصحي وأنا طبيبة في مصحة والمصحة تسحب من مرتبي تأمينا صحيا كل شهر؟ التأمين الصحي محرم، وما دامت هذه الشركة تسحب من المرتب مبلغا للتأمين الصحي فلك أن تعالجي بقدر ما دفعت، لأن هذا حق لك أخذ منك بغير إرادة، فتأخذين من مال التأمين بقدر ما أخذوا منك فقط ولا تزيدي على ذلك، والله أعلم. في باق من ليبيا يقول جزاك الله خيرا شيخنا، رجل لديه محل تجاري وهو لم يزكي على هذا المحل عن هذا المحل والحمد لله تاب وأراد أن يزكي، فكيف تكون زكاته عن 5 سنين؟ فليقوم بجرد ما لديه من بضاعة ويخرج المال من رأس المال أو ماذا؟ الذي على هذا الأخ أن يخرج زكاة هذه 5 سنين ويحسب أو يقدر في كل عن كل سنة، يقدر عن كل سنة المال الذي كان في تلك السنة تقريبا، أقدر بضاعتي في تلك السنة لأنها كذا وكذا، فتقدر بارك الله فيك المال في تلك السنة، لا تقدر المال الآن لأن قد يكون المال أكثر من مما هو عليه الآن وقد يكون أقل، فتقدر المال تقريبا في ذلك الزمان، فإن تعسر عليك الأمر فأمامك أحد أمرين، إما أن تخرج عن المال الذي لديك الآن عن 5 سنين أو أن أيضا تأخذ متوسط لما تقدره لي عن تلك السنين 5، والله أعلم. تقول هذه الأخت من المغرب تقول جزاكم الله خيرا، كنت أتبع شرح الدرس أو أتبع شرح الدرس وأقرأ من كتاب يضم عدة متون للعقيدة، والفائدة الأولى التي قرأت فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. تقول عندي في الكتاب مكتوب هكذا، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ما الفرق بين العبارتين؟ فلا بد هكذا، فلا بد في العبارة الثانية لا خطأ، إذا كانت فلا بد هكذا كما نقلتيها هذا خطأ، بل العبارة الصحيحة فلا يعذر بالجهل، مع عبارة فلا بد هذا تحريف أو تصحيح أو خطأ من أو تحريف متقصد أو غير متقصد، عموما هو تحريف لكلام المصنف رحمه الله تعالى، خطأ فلا يعذر بالجهل، هذه العبارة صحيحة. طيب لعلنا نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا لعله المجلس الرابع، نعم هو المجلس الرابع، من المجالس التي نعلق فيها على هذا الكتاب. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يقول رحمه الله تعالى: لكي يرتبط الكلام نقرأ الفقرة التي قبلها أيضا. يقول: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. والمعذر هذا قرأناه، لأننا قرأنا هذا، نعم انتهينا منه هذه الفقرة، نعم لا بس نكمل إن شاء الله القراءة، لكن الفقرة التي بعدها. يقول: المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. المصنف رحمه الله تعالى انتهى، طبعا انتهى كلام المصنف. أقول: المصنف رحمه الله تعالى تكلم هنا على ما يتعلق بالجهل بمعنى لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في غير ما موضع قد بعث إلى أقوام من المشركين يحجون ويتصدقون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يدعون مع الله سبحانه وتعالى غيره، وكانوا يصرفون لشيء لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من العبادات. وتقرير ذلك مستفيض في القرآن والسنة. قال الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهذا فيه برهان ظاهر على أن المشركين فهموا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يراد بها أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يصرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ففهموا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجعلوا الإله إلها واحدا في التعلق والعبادة، فاستنكروا جعل الإله إلها واحدا. أن المراد بذلك هو إفراد الله سبحانه وتعالى في الألوهية، فالمسألة هنا متعلقة بالألوهية، وهذا يدلك على خطأ كثير من الناس في تفسيرهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، حيث يفسرونها بقولهم لا رازق إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو غير ذلك من التفسيرات التي هي ليست مرادة ولا مقصودة من هذه الكلمة، على سبيل الأصل، وإنما هذه الأمور هي تبع لهذا الأصل، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في الألوهية. فالإله هو المعبود محبة وتعظيما، فالقضية متعلقة بالعبادة وليست متعلقة بالربوبية أو الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على ذلك، بل هو الأصل الذي لأجله أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك ترى أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور حول هذا المعنى، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وذلك أن توحيد الربوبية متقرر في الفطر، وأن الإنسان بفطرته يحتاج إلى رب يلجأ إليه ويتضرع إليه، هذا بالفطرة. وأيضا دل عليه الشرع وقرره، لذلك كان المشركون يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر مالك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لذلك قال المصنف هنا: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فمراد المصنف في هذه العبارة هو ما سبق وأن نبهنا عليه من أن المشركين فهموا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى التوحيد هو توحيد الألوهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلذلك ترى، أقول لذلك ترى كثيرا من الناس إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله يقول لك: لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله. وهذا موجود بكثرة مع تقرر المعنى في أذهان كثير منهم. فهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفرد في ألوهيته. الآن كثير من الناس تسأله ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك: لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله. لكن هو متقرر في نفسه أنه لا يجوز أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فتراه يرى جواز صرف شيء من العبادات للأولياء. وذلك على الإنسان أن لا يتعجل إذا سمع شيئا من تلك العبارات، وهذا أقوله عرضا، إذا سمعت أحد العامة تسأله عن معنى لا إله إلا الله فيقول لك: لا رازق إلا الله، فلا تعجل في حكمك عليه، فإنه قد يكون متقررا في نفسه أنه لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لكنه يجهل تفسير هذه الكلمة مع تقرر المعنى العام في ذهنه. وهنا نتكلم عن من لا يقع في شيء من الأمور التي فيها صرف للعبادات لغير الله كالاستغاثة بالأولياء وغير ذلك. وأما ما يتعلق بالاستغاثة بالأولياء والصالحين ومسألة العذر بالجهل فهذه سوف يأتي الكلام عنها بتفصيل إن شاء الله. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. وهذا التفسير كما مر معنا باطل، والله سبحانه وتعالى قد علق التفسير بدعاء العبادة ودعاء المسألة، فرجعت المسألة إلى إفراده سبحانه وتعالى في الألوهية، وذلك في قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فنبه على قضية الدعاء فقال سبحانه: وأن ما يدعون من دونه، فالمسألة متعلقة بالعبادة، ومنه تعلم تفسير لا إله إلا الله، وهو أن تفسيرها لا معبود حق إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المعبودات إما حقا وإما باطلا، فهو الحق سبحانه وتعالى، وكل ما يعبد من دونه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. والمقصود هنا أن من جهل معنى لا إله إلا الله فهو أحد رجلين، إما أن يجهل معنى لا إله إلا الله فيفسرها بما سبق ذكره لا رازق إلا الله، مع تقرر المعنى عنده بأنه لا يعبد إلا الله، فهذا مذموم، ولكن لا يقال عنه إنه واقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل يقال له مخطئ في تفسير هذه الكلمة. وإما أن يكون ممن يفسر هذه الكلمة بما مر ذكره كقوله لا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله أو نحو ذلك، مع التقرر في نفسه أنه يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله الذي لا خير فيه. ولذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: يقول هذا رجل سوء، يقول في تفسير هذه الكلمة من الإمام محمد بن الوهاب، يقول هذا رجل سوء لا خير فيه، هذا أقل ما يقال فيه. فالمصنف اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه، وإلا فهو يستحق أعظم، بل لا خير فيه بحال، إذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه أعلم منه بمعناها، فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته وأساسه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما كان ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، حينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. انتهى كلامه. يقول رحمه الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، أي إذا عرفت ما سبق من المسائل وتقرر ذلك في قلبك تقررا صحيحا قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا عرفت ذلك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، إذا تمت لك معرفة ذلك أفادك هذا الأمر أفادتك هذه الأمور فائدتين، وأفادتك هذه المعرفة فائدتين. الفائدة الأولى هي الفرح بفضل الله ورحمته، وهذا الذي ينبغي على كل من امتن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة التوحيد ونعمة إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق والعبادة ونعمة أن تكون يا عبد الله على ما وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعد الصحابة كالتابعين وأتباعهم وغيرهم كالأئمة الأربعة وأئمة الإسلام كالحمادين والسفيانين وابن مهدي وأبي زرعة وغيرهم من أئمة الإسلام، أفادك ذلك الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح أن الله سبحانه وتعالى قد جعل منة عليك تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى، أنك لست ممن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وأنك لست ممن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى غير الله ويرهب ويرغب إلى غير الله سبحانه، وأن عباداتك هي لله سبحانه وتعالى، ترى بعض الناس يعبدون أحجارا وأشجارا وترى بعضهم يتعلق بشيء من الأخشاب وشيء من التراب، وترى من يتعلق بالقبور وأصحابها، وترى من يتعلق بالحروز والتمائم، ومن يتعلق بالسحرة والدجالين، ومن يتعلق بالصالحين، وأنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فهذه منة ما بعدها منة. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله إلى الإسلام، أو قال أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عافاني من هذه الأهواء. وقال أبو العالية رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله إلى الإسلام، أو عافاني أن يكون فيه لي فيه هوى، أو كما قالا. فهي منة ما بعدها منة، ونعمة ما بعدها نعمة، وفضل ما بعده فضل. والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء من عباده، ولكن هذا لا بد وأن يصاحبه الفائدة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حين قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، كما كان ظن الكفار. فالفرح بفضل الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يصاحبه الخوف من زوال ذلك الفضل، والخوف من أن تزول عنك تلك النعمة من ربك تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتخاف أشد الخوف من الوقوع فيما ينقض توحيد الله سبحانه وتعالى عندك، ويزيل فضل الله سبحانه وتعالى عليك، فتنتقل من الفضل والنعمة إلى النقمة والعياذ بالله. يقول المصنف رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه. فالإنسان قد يتكلم بكلمة تخرج من لسانه ولا يريدها قلبه، ومع ذلك تكون هذه الكلمة سببا في ردته والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. في حال يعني في قصة أولئك النفر الذين كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فما نفعهم اعتذارهم بأنهم كانوا يقطعون بهذه الكلمات الطريق وسأم الطريق وملل الطريق، فكانت هذه الكلمات سببا في ردتهم والعياذ بالله على القول بأنهم كانوا مسلمين. قد مر معنا الخلاف في ذلك في كتاب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول المصنف رحمه الله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وهنا تأتي المسألة الدقيقة في هذا الكتاب وهو ما يتعلق بالعذر بالجهل، والمصنف رحمه الله تعالى في هذه اللفظة إما أن يكون مراده أنه قد يقول الكلمة وهو جاهل فلا يعذر، وقد يقولها وهو جاهل فيعذر. أو أن يكون مراده رحمه الله تعالى وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أي أنه رحمه الله تعالى لا يرى العذر بالجهل، في بعض الكلام وهذا لا إشكال فيه، فإن من اعتذر بأن سب الله سبحانه وتعالى لا يعلم أنه يخرج من الملة فمثل هذا لا يقبل عذره بجهله، فعند ذلك نقول إن بعض العبارات لا شك أن فيها قد لا يعذر القائل بجهله بالجهل فيها، وأما ما يتعلق بقضية العذر بالجهل فنقول لا بد من النظر هنا إلى أمور. الأمر الأول وهو بيان حد التكليف وما هو معنى التكليف ومن هو الذي يكون مكلفا. أقول الأمر الأول هو في بيان حد التكليف، فما هو معنى التكليف؟ ما هو معنى التكليف؟ فالتكليف يراد به في اللغة الإلزام بما فيه مشقة وأما في الشرع أقول أما في الشرع فنقول ولابد من ضبط هذه المسألة بارك الله فيك لكي ينضبط عندك هذا الباب إن شاء الله. فالتكليف في الشرع قد عرفه بعض أهل العلم بما عرف فيه بما هو بالمعنى اللغوي وهو إلزام ما فيه مشقة، واعترض على ذلك باعتراضات ليس هذا هو موضع بيانها. وأما المكلف فنقول إن المكلف هو من توفرت فيه شروط الأول أن يكون بالغا عاقلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. الثاني هو القدرة على فعل التكليف وهذا مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والثالث هو العلم بالتكليف. أقول الثالث العلم بالتكليف، فمن جهل أنه مكلف فهذا لا يعد مكلفا فيما جهل فيه، فمن علم فمن لم يعلم أن الزكاة واجبة لبعده عن ديار الإسلام أو لحداثة إسلامه فهذا لا يقال له إنك تركت شيئا تأثم عليه، أو يقال لا يقال له إنك آثم بتركك لهذا الفعل لعدم علمه بأنه مكلف، وسيأتي الدليل إن شاء الله لكن أوضحها. وأيضا نقول على سبيل التقريب، لو أنك عاقبت أحد أخوانك أو أبنائك الصغار على فعل فعله وهو لا يعلم أنه ممنوع من فعله لعد عقابك له خطأ منك، عد عقابك له خطأ منك، ولقيل لك كان ينبغي عليك أن تعرفه أن هذا الفعل خطأ، وخصوصا إذا علمت أنه يمتثل. وأما الدليل على ذلك فهنا دليلان ويوجد غيرها من الأدلة. الأول قصة الرجل الذي قال لأبنائه إن أنا مت فاحرقوني قال إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في ريح عاصف ففعلوا فجمعه الله فقال ما حملك؟ فقال مخافتك، فتلقاه برحمته. وجاء في رواية أنه قال في رواية أبي هريرة قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. وجاء في رواية قال فوالله لئن قدر الله علي أو عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهذا الرجل كما في الرواية الأخرى غفر الله تعالى له مع جهله بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها إلى البقيع. ليدعو لهم. فارتابت عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى إحدى نسائه، فخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأطال القيامة ثم رفع يديه 3 مرات، يعني يدعو لأهل البقيع. قالت ثم انحرف فانحرفت، يعني انحرف يريد الرجوع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. قالت فانحرفت، يعني أنا أيضا انحرفت للرجوع إلى البيت. فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقه فدخل، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت لا. قالت قلت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قالت، وهنا موضع الشاهد، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فعائشة رضي الله عنها استبصرت هنا من النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الله سبحانه وتعالى، وقد توسع أهل العلم في بيان مراد عائشة رضي الله عنها في هذه اللفظة، فمنهم من وجهها ومنهم من أقرها على ظاهرها. أيضا مما يذكر هنا هو ما يتعلق بمسألة الجهل بالتكليف التي نبهنا عليها، وأن الجهل بالتكليف عذر شرعي صحيح. وأن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى عدم العذر بالجهل، ومنهم من يرى عدم العذر بالجهل، ومن الخطأ أن يشنع في القول على أحد الفريقين، وقد قال بكل من القولين جمع من أئمة الإسلام، وأذكر هنا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة من كتابه الاستغاثة في الرد على البكري، وهذا في طبعة دار المنهاج في الطبعة الأولى في الصفحة 11 بعد 400. يقول رحمه الله تعالى: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول، قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، قال لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. و طبعا لفظة يتبين أيضا مما اختلف فيها أهل العلم هنا، فمنهم من ضبطها يتبين هكذا، ومنهم من ضبطها بيبين، أو المعذرة يبين، المعذرة يبين، منهم من ضبطها يتبين، ومنهم من ضبطها يبين، ومنهم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، ورد رحمه الله على من ضبطها يتبين، لكنها موجودة في النسخ عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن. يقول: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. ثم قال: وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا ما يتعلق بهذه المسألة هو في مسألة إقامة الحجة، وهل يكفي فيها بلوغ الدليل أو لا بد من فهم الدليل. وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن مجرد بلوغ الدليل كاف في الحكم على مخالف الدليل، ومن أهل العلم من كان يرى أنه لا بد من فهم الدليل. وهذا هو الأظهر، وأنه لا بد من فهم الدليل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بألسنة أقوامهم لكي يفهموا الحجة وتنجلي عنهم الشبهة. فإن قيل إن هؤلاء هم كفار أصليين الذين بعث فيهم الأنبياء فلا يقاس عليهم، فنقول: المسألة هنا ليست في الحكم، وإنما مدار المسألة في الاستدلال بهذه الآيات هو في بيان أن فهم الدليل مطلوب، في بيان أن فهم الدليل مطلوب. ولذلك كما نبهنا أن من لم يعلم أنه مكلف فلا يسمى مكلفا بهذا الفعل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 16 في الصحيفة 66 بعد 100، يقول: والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ. يقول والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر، لا بنفس الاستماع، لا بنفس الاستماع. انتهى كلامه رحمه الله. فإن الحجة قائمة بالتمكن من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، فليس الاستماع ومجرد الاستماع هو الذي أقام الحجة، بل التمكن من الاستماع والتدبر، التمكن من الاستماع والتدبر. ويؤكد هذا المعنى عدم تكليف المجنون، فإنه لأجل زوال عقله وكذلك الصبي، لأنهم لا يستطيعون فهم الدليل فلا يكلفون بمقتضى الدليل، لا يكلفون بمقتضى الدليل. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث، وأيضا المسألة التي تليها أنه عند النظر إلى الأدلة أو المعذرة إلى الكلام الذي ينقله من يقول بعدم العذر بالجهل، أنهم ينقلون كلام الأئمة في هذا الباب، ولكنهم ينقلون الكلام الذي يتفق فيه كلا الفريقين، ينقلون الكلام الذي يتفق فيه كلا الفريقين. فمثلا قول النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم، قول النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم يقول رحمه الله: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو عيسى أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح قبل ذلك مسلما صار بالذبح مرتدا، صار بالذبح مرتدا. فأقول: انتهى كلام النووي رحمه الله من شرح مسلم. أقول: هذا الكلام لا شك فيه، فإن الذين يقولون بالعذر بالجهل لا يقولون إن من ذبح لغير الله لا يكون كافرا، فهذا على التقعيد العام لا إشكال فيه، فالكل متفق على أن الذبح لغير الله شرك ولا خلاف بينهم. فمثل هذه النصوص هي نصوص عامة وكلام عام، ولكن الكلام هنا على قضية العذر بالجهل، فلا بد من التنصيص من كلام الأئمة على العذر بالجهل. وأما الكلام العام فهذا يتفق فيه الجميع على أن من فعل كذا فهو مشرك، من فعل كذا فهو كافر، هذا يتفق فيه الجميع ولا خلاف بينهم فيه. فذكر هذه النصوص في الاحتجاج على عدم العذر بالجهل وفي الرد على من يقول بالعذر بالجهل هذا خطأ، لأن هذه النصوص عامة وهذا تقعيد عام، وذلك يخطئ من يأخذ هذه النصوص وينزلها على الأعيان والأفراد. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على الرافضة كما في مجموع الفتاوى سرد ضلالات الرافضة وذكر تحريفهم للقرآن واستغاثتهم بغير الله وما يعتقدونه في الأئمة، وذكر ما عندهم من الضلالات والأمور العظام، إلى أن قال في آخر كلامه مع معناه وحاصله قال أو ذكر ما معناه أن هذا فيما يتعلق أن ما يتعلق وهذه الأمور كلها كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك بالله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يفرقون ما معنى كلامه يفرقون بين الحكم العام والحكم الخاص على الأعيان. وذكر سرد أمور كفرية والعياذ بالله، ذكر في خاتمة ما ذكره التفريق بين الحكم العام والحكم الخاص. فمن الخطأ أن تذكر هذه النصوص في الاحتجاج على من يخالف القائلين بعدم العذر بالجهل. أيضا مما يذكر وهو قد سبق ذكره لكن أعيده لأجل التنبيه، وهو أنه على كل من ينتسب إلى أحد القولين أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كلامه على من يخالفه، فلا يقول الذي لا يعذر بالجهل لمن يعذر بالجهل أنه مرجع، ولا يقول الذي يعذر بالجهل لمن لا يعذر بالجهل أنه تكفيري أو حدادي، فلا هذا ولا ذاك، بل الإنسان يكون وسطا بين هذا وذاك، تختار أحد القولين لأهل العلم. والمسألة ذكر أنها خلافية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأطال في الكلام عليها في شرح كشف الشبهات، وذكر بعض كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله يعني مما ذكره من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فيعرف، فإذا عرف ثم أنكر فإنه عند ذلك يحكم عليه. إلى آخر الكلام في هذه المسألة، كلام فيها طويل وقد أطلنا كلاما عليها. طيب، قلنا الوقت، قد تجاوزنا الوقت المحدد، أرجو أن تراجعوا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم يعني نكمل إن شاء الله الكلام على هذا الكتاب إن كان في العمر شيء من البقية. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في طاعة. والله أعرض الأسئلة إن شاء الله. أيها هذا أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، امرأة ترفع صوتها على زوجها ولا تجيد التعامل معه، فما نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم. طيب، أقول لهذه الأخت ولغيرها من الأخوات، اتقين الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الزوج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الزوج جنة المرأة أو نارها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزوج جنة المرأة أو نارها، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة أذات بعل أنت؟ قالت نعم، يعني أنت هل أنت ذات زوج؟ قالت نعم. قال فكيف أنت له؟ كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر فيه إلا فيما وآله وسلم، انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك، انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. وهنا أنا أريد التنبيه على مسألة في هذا الحديث تغفل عنها كثير من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انظري أين أنت منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنظر إلى مكانها من زوجها، أمرها أن تنظر إلى مكانها من زوجها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى ما هي عليه من العمل. أوضح المسألة أكثر، كثير من النساء تظن أنها لو فعلت ما تظنه صالحا فإن ذلك يكفي، وهذا الحديث يبين أن المرأة عليها أن تنظر إلى ما يريده الزوج لا إلى ما تريده هي، وما يرغب فيه الزوج لا إلى ما ترغب فيه هي، وإلى ما يحبه الزوج لا إلى ما تحبه هي. فمثلا تقول أنا أفعل له كذا وكذا وكذا وأعامله بكذا وأفعل له كذا وكذا وكذا، ولكنه مع ذلك وبرغم ذلك لا يعجبه شيء. والسؤال هنا، هل أنت تفعلين ما يريده هو أو تفعلين ما تريدينه أنت؟ فإذا سئلت ماذا يريد تقول يريد كذا وكذا وكذا، فتذكر الأمور التي يريدها الزوج. ولماذا لا تفعلينها؟ تقول أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. ولعل هذه العشرة أشياء أو العشرين شيء التي تفعلينها لو تركتيها وفعلت الشيء أو الشيئين اللذين يريدهما الزوج كان في ذلك خير كثير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. فتعلقت المسألة بكون المرأة بكون الرجل جنة للمرأة أو نارا لها، أن يكون سببا في دخولها الجنة أو سببا في دخولها النار، تعلق الأمر بماذا؟ بمكانها من زوجها، بمكانها من زوجها. فالمسألة راجعة إلى التعامل مع الزوج بما يريده الزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يكون معارضا للشرع. الأمر الثاني وهي وصية لجميع النساء، هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الولود الودود العؤود. الولود يعني التي تكثر من الولادة، الودود أي التي تتحبب إلى زوجها ذات مودة، العؤود ما هي العؤود؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال التي إذا غضبت جاءت، وفي رواية إذا ظلمت، وفي رواية إذا ظلمت، وفي رواية إذا ظلمت أو ظلمت جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذا الحديث يبين مسألة أخرى، واعذروني على الإطالة لأن هذه مسألة يحتاج إليها كثير من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا أخبركم من نسائكم من أهل الجنة، أي أن الذي يحصل في هذا الحديث من الأفعال هي سبب لدخول المرأة إلى الجنة. قال الولود الودود العؤود، فهي ذات ولد وهي ودود صاحبة تودد إلى الزوج، فهذا حال نساء أهل الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تقتدي بنساء أهل الجنة بأن تكون ودودا. فعباراتها لطيفة وكلامها جميل، تستخدم أطيب العبارات وأجملها وألطفها في تعاملها مع الزوج، ولا تستخدم الألفاظ السيئة أو القبيحة أو المعاملة القبيحة أو الأفعال القبيحة السيئة، فإن ذلك ينافي كونها ودودا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عؤود من العودة، فهي إذا فعلت ما يغضب الزوج تعود مباشرة. والرواية الأخرى عند ابن ماجه التي إذا ظلمت أو ظلمت، ويثبتها الشيخ الألباني رحمه الله، التي إذا ظلمت أو ظلمت، فسواء كانت مظلومة أو ظالمة ماذا تفعل؟ جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وهذا يفيد مسألة، وهي أن الأصل في النساء أنهن صاحبات عاطفة، وعاطفتهن أكبر من عاطفة الرجل، فتعاملهن في هذا الجانب أفضل من تعامل الرجل، فهن صاحبات تودد إلى الزوج وعودة إلى الزوج إذا حصل منهن ما يكرهه الزوج، وهو ما يسمى الآن بالاصطلاح الحادث بالتأنث. والتأنث مطلوب، والتغنج والتكسر للزوج هذا مطلوب، وأن تكون المرأة في كامل أنوثتها، فإنها إذا خالفت ذلك ورفعت صوتها نازعت الرجل في قوامته، وكان فيها خصلة من خصال الرجال، وكان فيها خصلة من خصال الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. المسألة التي تليها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وانظر إلى هذا القسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا ترضي امرأة ربها. قال والذي نفسي بيده لا ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا المعذرة، لا ليس هكذا الحديث، نعم ليس هكذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي، نعم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. فإذا أدت حق الزوج كاملا فعند ذلك تكون قد أرضت الله سبحانه وتعالى، وإذا أدت حق الزوج ناقصا فإنها تكون لم ترضي الله سبحانه وتعالى. فرجعت المسألة في إرضاء الله سبحانه وتعالى إلى إرضاء الزوج. فالمسألة خطيرة. المسألة التي تليها ولعلي أختم بها هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما. والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما، يعني ما تحاب اثنان ثم يتفرقان إلا بسبب ذنب يوجد في هذا البيت، إما أن يصدر هذا الذنب من الزوج وإما أن يصدر هذا الذنب من الزوجة. وهذا أيضا حتى ليس خاصا بالزوج والزوجة، بل هذا ينصرف حتى إلى التفرق بين الأصحاب وغير ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذيبه أحدهما. وهذا يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى هو في أن كل بيت فيه معاصي يعني أنه بيت فيه مشاكل. البيت الذي فيه معاصي هو بيت فيه مشاكل. تذكر هذه المسألة واجعلها قاعدة في حياتك الزوجية. إذا كان بعض السلف يقول والله إني لأرى أثر معصيتي في دابتي وفي امرأتي. يقول بعض السلف والله إني لأرى أثر معصيتي في داب. فهكذا كانوا يحسبون رحمه الله تعالى هذه المسألة. فيقول أحدهم فإذا أطعت الله سخر لي دابتي وامرأتي. قل سخر لي دابتي وامرأتي. لذلك أثر المعصية، فالمعصية لها شؤم، ومن شؤمها أنها تفرق بين المتحابين. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا شيئا مما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فصارت بينهم العداوة والبغضاء بسبب ماذا؟ بسبب نسيانهم لما ذكروا به، أي تركهم لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك سبيل إلى اليهود والنصارى، إلى سبيل النصارى في هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل الاختلاف بين الاثنين وبين الناس وبين الأقوام بسبب بعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك الوصية هنا أن يحرص كل من الزوجين على اختيار صاحب الدين، فإن فيه صلاحا للدين والدنيا. والله أعلم. أخ يقول سائل من تونس يقول لدينا مريض ونصحوه بلحم الثعبان ولحم القنفذ فما حكم أكلهما؟ فأما ما يتعلق بالثعبان فلا يجوز أكله. الثعبان يحرم أكله. وهو داخل في ذوات الأنياب. وأما القنفذ فمختلف فيه بين العلماء. مختلف فيه بين العلماء. فمن جعله من الحشرات حرم أكله، ومن جعله من الحيوانات أبقاه على الأصل، فهو جواز أكل الحيوانات. فالأظهر والله أعلم أنه ليس هنالك دليل على حرمة أكل القنفذ، وأما الثعبان فلا يجوز أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب، أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة في نهاية حيضتها وبعد الكدرة والصفرة حصل لها جفوف وبعده نزل ماء ثقيل يشبه القصة لكنه متسخ، فهل تعتمد على الجفوف في طهرها أم أنها تنتظر القصة وجزاكم الله خيرا؟ طبعا هذه مسألة مبنية على هل الأصل هو الجفاف جفاف الدم أو الأصل هو خروج القصة البيضاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مالك وغيره. والأظهر والله أعلم أن الجفوف هو الأصل، حصول الجفاف هو الأصل. وخروج القصة البيضاء هو مؤكد لهذا الأصل، وما حصل قبل الآخر فهو الذي يعتد به، ما حصل منهما قبل الآخر فهو الذي يعتد به. إن جاءت القصة البيضاء وجاء بعدها شيء من الدم الذي هو فيه نوع كدرة أو صفرة فاعتبري بالقصة البيضاء، وغالبا لا يخرج بعد القصة البيضاء شيء من الكدرة والصفرة، والله أعلم. وقت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل النوم الخفيف يبطل الوضوء؟ النوم الخفيف أو بعبارة أصح وأدق نقول النوم الذي يشعر معه الإنسان بما هو حوله هذا لا يبطل الوضوء، وأما النوم الذي لا يشعر معه الإنسان بما يحصل حوله فهذا هو الذي يبطل الوضوء. فقد جاء في صحيح مسلم، الحديث أصله في البخاري لكن زيادة عند مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها أنه صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغفي في الصلاة رضي الله عنه، يغفي إغفاء في الصلاة وأكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا النوم الخفيف لا يبطل الوضوء، وأما النوم الذي لا يشعر معه الإنسان بما يحصل حوله فهذا يبطل الوضوء، وفيه حديث العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي. سأل من تونس يقول: شيخنا أحسن الفاضل أحسن الله إليكم، ما حكم قول يا حنان يا منان؟ أما لفظة يا حنان فهذه في النفس منها شيء، وأما يا منان فإما أن يكون المراد فيها، طبعا في النفس فيها منها شيء، في لفظة حنان أقصد من جهة الاستعمال إطلاق اللفظ على الله سبحانه وتعالى جهة الإخبار، ولا فهو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا الحنان ولا المنان ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أتكلم فقط عن إطلاق اللفظ على الله سبحانه وتعالى. في النفس منها شيء، وأما المنان طبعا لا شك أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن أن ينادى الله سبحانه وتعالى به لا بأس، أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى به لا بأس، فهذا يدخل في باب الإخبار لا في باب التسمية، وكما هو معلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء عند أهل السنة؟ إذا هذا السؤال طويل أرجو الله يحفظك، يعني هذا السؤال يعني تراجعني به لاحقا الله يحفظك. سؤال الأخت من بريطانيا. سؤال هذا ماضي، أحد الماضي ترجعون إليه. وفي سؤال الأخ عن أنه الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ترجع إليه إن شاء الله. ذكرنا أن هذا لا يلزم أن من قاله يكون بالحدادية، ينظر في مراده. التأمين الصحي محرم، هذه سؤال الأخت من ليبيا تقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم التأمين الصحي وأنا طبيبة في مصحة والمصحة تسحب من مرتبي تأمينا صحيا كل شهر؟ التأمين الصحي محرم، وما دامت هذه الشركة تسحب من المرتب مبلغا للتأمين الصحي فلك أن تعالجي بقدر ما دفعت، لأن هذا حق لك أخذ منك بغير إرادة، فتأخذين من مال التأمين بقدر ما أخذوا منك فقط ولا تزيدي على ذلك، والله أعلم. في باق من ليبيا يقول جزاك الله خيرا شيخنا، رجل لديه محل تجاري وهو لم يزكي على هذا المحل عن هذا المحل والحمد لله دار، وأراد أن يزكي، فكيف تكون زكاته عن 5 سنين؟ هل يقوم بجرد ما لديه من بضاعة ويخرج المال من رأس المال أو ماذا؟ الذي على هذا الأخ أن يخرج زكاة هذه 5 سنين ويحسب أو يقدر في كل عن كل سنة، يقدر عن كل سنة المال الذي كان في تلك السنة تقريبا، أقدر بضاعتي في تلك السنة بأنها كذا وكذا، فتقدر بارك الله فيك المال في تلك السنة، لا تقدر المال الآن، لأن قد يكون المال أكثر من مما هو عليه الآن وقد يكون أقل، فتقدر المال تقريبا في ذلك الزمان، فإن تعسر عليك الأمر فأمامك أحد أمرين، إما أن تخرج عن المال الذي لديك الآن عن 5 سنين، أو أن أيضا تأخذ متوسط لما تقدره لي عن تلك السنين 5، والله أعلم. تقول هذه الأخت من المغرب تقول جزاكم الله خيرا، كنت أتبع شرح الدرس أو أتبع شرح الدرس وأقرأ من كتاب يضم عدة متون للعقيدة، وبالفائدة الأولى التي قرأت فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. تقول عندي في الكتاب مكتوب هكذا، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ما الفرق بين العبارتين؟ فلا بد هكذا، فلا بد في العبارة الثانية لا خطأ، إذا كانت فلا بد هكذا كما نقلتيها هذا خطأ، هذا خطأ، بل العبارة الصحيحة فلا يعذر بالجهل، مع عبارة فلا بد هذا تحريف أو تصحيح أو خطأ من أو تحريف متقصد أو غير متقصد، عموما هو تحريف لكلام المصنف رحمه الله تعالى، خطأ. فلا يعذر بالجهل، هذه العبارة الصحيحة. طيب لعلنا نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.